أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: الترادف والاشتراك. لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك، بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. الكلام في الترادف والاشتراك. والمقصود من هذين المصطلحين، لعله مر في علم المنطق الكلام عن هذين الأمرين، والترادف في الحقيقة هو عبارة عن أن يكون هناك لفظان أو أكثر موضوعان لمعنى واحد، يدلان على معنى واحد، من قبيل لفظ الأسد والليث والغضنفر، فإن جميع هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، موضوعة لمعنى واحد، وهو الحيوان المفترس. ولذلك نقول أن بين الليث والأسد والغضنفر بينها ترادف. ولعل هذا المصطلح مأخوذ من الإرداف، إذا أردف الرجل أو الشخص شخصا آخر على دابته فهما رديفان على الدابة، أي إذا ركب شخصان على دابة واحدة يقولون هنا هما مترادفان أو رديفان على دابة واحدة، أي يركبان على دابة واحدة. من هذا القبيل أيضا هنا يوجد أن يوجد لفظان على معنى واحد، لفظان موضوعان لمعنى واحد، يسمان باللفظين المترادفين، اللفظين المترادفين. هذا بالنسبة إلى الترادف. وأما الاشتراك فهو عكسه، بأن يكون لفظ واحد يدل على معان متعددة، من قبيل لفظ العين، فإن لفظ عين موضوع لعدة معان، موضوع لمعنى العين الباصرة، موضوع لعين الماء النابعة، موضوع للذهب أو الفضة أيضا يسمى عين، موضوع الجاسوس أيضا يسمى عين، وغير ذلك، لعله أكثر من ذلك موجود معاني. هذه الحالة تسمى بحالة الاشتراك، أي أن هذه المعاني المتعددة مشتركة فيما بينها بلفظ واحد. طبعا بالنسبة إلى الألفاظ المترادفة لو جاءت في الكلام فإنها تكون واضحة، باعتبار أنه أي لفظ جاء يقول رأيت أسدا، رأيت ليثا، رأيت غضنفرا، هذا لا يوجب إجمال الكلام، بل الكلام يكون واضحا باعتبار أنه أي لفظ استعمل في الكلام فإنه يدل على ذلك المعنى. وأما في حالة الاشتراك فإنه إذا أتى باللفظ المشترك لمعاني متعددة فإنه يحتاج إلى قرينة معينة للمعنى المراد، يعني لا بد من وجود قرينة تعين المعنى المراد له. مثلا شخص يقول رأيت عينا، هنا يبقى الكلام مجمل وغير واضح أنه أي عين رأى، فلا بد من وجود قرينة تعين المعنى المراد. هل رأى العين الباصرة؟ هل رأى العين النابعة؟ هل رأى الجاسوس؟ هل رأى الذهب أو الفضة؟ يبقى الكلام مجمل، ولذلك يحتاج إلى قرينة تسمى بالقرينة المعينة، تعين أحد المعاني بأنه هو المراد للمتكلم. طبعا هنا الكلام في وقوع الترادف والاشتراك. الشيخ هنا أو المصنف يقول لا كلام في ذلك، يعني لا كلام في أولا في إمكان هذا الأمر، هل هو ممكن أو لا، عن بحث في الوقوع، في وقوع الشيء، أنه تارة نبحث أنه ممكن من الناحية العقلية أو ليس بممكن. إذا ثبت إمكانه نبحث أنه في الواقع متحقق أو ليس بمتحقق. إذا ثبت امتناعه أنه لا يمكن أن يتحقق في الواقع، فهنا لا بحث في أنه هل تحقق أو لا، لأنه إذا كان محالا أن يقع خارجا أو واقعا فإنه هنا لا يمكن ماذا، لا يحتاج أن نبحث هل وقع أو لم يقع إذا كان هو مستحيلا في نفسه. بالنسبة إلى الترادف والاشتراك، هنا الشيخ يقول لا كلام في إمكانه بل وقوعه، لأنه واقع في الحقيقة في اللغة العربية، وواضح الوقوع بدرجة قريبة من البداهة بحيث لا يحتاج إلى تحليل ولا إلى دليل ولا إلى استدلال. وأكبر دليل أو كما يقولون أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، بما أنه واقع ومتحقق خارجا فهو ممكن قطعا، وإلا كيف تحقق لو كان محالا فكيف تحقق خارجا، فوقوعه خارج، وقوعه الواضح خارجا يدل على إمكانه عقلا، فهو غير مستحيل. بناء على هذا الكلام إذن لا نحتاج إلى توضيح إمكانه ووقوعه، بل هو واقع في اللغة العربية، هذا من جهة وقوعه، إمكانه ووقوعه. من جهة أخرى أنه يقع الكلام في كيفية نشوء هذا الأمر، يعني لماذا حصل الترادف وحصل الاشتراك. هنا يوجد احتمالان في هذه المسألة، يحتمل أن يكون هذا الأمر من وضع واضع واحد، يعني شخص واحد قام بوضع عدة ألفاظ لمعنى واحد فكان هناك الترادف، وكذلك شخص واحد قام بوضع لفظ واحد لعدة معاني فكان هناك الاشتراك. هذا محتمل أن يكون من فعل هذا الأمر أو الواضع لهذه الألفاظ أو اللفظ الواحد للمعاني المتعددة هو شخص واحد، ويحتمل لا تعدد الواضع، بمعنى أنه لما كان مثلا في اللغة العربية، لما كان العرب قبائل متعددة، فيحتمل أن هذه القبائل كل قبيلة منها وضعت لفظا معينا لمعنى معين، مثلا القبيلة الفلانية بني تميم وضعوا لفظ الأسد للحيوان المفترس، مثلا بني ثقيف وضعوا لفظ الغضنفر للحيوان المفترس، مثلا قوم آخرون وضعوا لفظ الليث للحيوان المفترس. فعندما جمعت اللغة العربية لغة الأقوام نجد أنه ماذا اجتمع لدينا عدة ألفاظ موضوعة لمعنى واحد بسبب تعدد الواضعين. وفي الاشتراك أيضا نفس الشيء، يحتمل أن هذه القبائل المتعددة وضعت هذا اللفظ الواحد لمعاني متعددة، مثلا بني تميم وضعوا لفظ عين للعين الباصرة، الآخرون وضعوا لفظ عين للعين النابعة، غيرهم وضع لفظ عين للذهب والفضة، وهكذا. حينما جمعت اللغة العربية وجدنا أن لفظا واحدا قد وضع بعدة أوضاع في القبائل والأقوام المختلفين من العرب، كل منهم وضع هذا اللفظ لمعنى معين. بناء على ذلك هذا يكون الاحتمال الآخر، أنه لا الواضع متعدد وليس واضعا واحدا، هذا أيضا احتمال. الشيخ يستقرب هذا الاحتمال الثاني، يقول هو الأقرب، كما يتبين من اللغة العربية مثلا، كما صرح به بعض المؤرخين، بعض المؤرخين للغة العربية الذين بحثوا في تاريخ اللغة العربية، في تاريخ نشوء اللغة العربية ذكروا هذا الأمر. وأيضا بعض الأحيان عند اختلاف المعاني يقولون مثلا أن هذا بحسب لغة تميم كذا، بحسب لغة ثقيف كذا، بحسب لغة القبيلة الفلانية كذا، بني أسد يقولون كذا، فيذكرون عادة في بعض الكتب التي الأدبية القديمة أو التي تهتم باللغة العربية يذكرون أنه مثلا معنى واحد هناك عدة قبائل وضعت ألفاظ متعددة لهذا المعنى الواحد، أو بالعكس وضعت لفظا واحد لمعان متعددة. أو لا، على الأقل نقول أنه هذا الاحتمال الثاني وهو تعدد الواضع هو الأكثر في الترادف والاشتراك. يعني لا نلغي الاحتمال الأول، نقول يحتمل كلا يعني الأمرين قد وقعا خارجا، إما أن يكون الواضع واحد كرر الوضع في أو وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد فكان الترادف، أو كرر الوضع للفظ واحد في معاني متعددة فوقع الاشتراك، وكذلك لا راجع إلى الأقوام. ولكن الأغلب والأكثر في هذا والأكثر مقبولية أيضا هو لا ماذا أن يكون الواضع متعدد يرجع إلى تعدد القبائل، ولا ينبغي الإطالة في هذا البحث وهو ليس مهم بعد الاعتراف وإثبات أن هذا الأمر واقع في اللغة ومستعمل عندهم. قال: لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. هناك من أنكر وقوع الترادف والاشتراك وقال هذا أمر محال، وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما أي الترادف والاشتراك فيها في اللغة العربية واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما. من أين نشأ الترادف والاشتراك؟ فإنه يجوز أن يكون من وضع واضع واحد بأن وضع شخص واحد لفظين طبعا أو أكثر لمعنى واحد، أو لفظا لمعنيين أو أكثر، ويجوز أن يكون من وضع واضعين متعددين أو واضعين أكثر من واضعين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى فيحصل لدينا الترادف، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ نفس ذلك اللفظ لمعنى آخر فيحصل عندنا الاشتراك. وعند الجمع بين هذه اللغات، حينما دونت اللغة العربية وجمعت، وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك. جميع هذه اللغات لغة تعتبر لغة عربية صحيحة ليست خاطئة. والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وهو أن يكون الواضع متعدد لا واحد، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. يعني على الأقل لو قلنا أن كلا الاحتمالين واردون وواقعون فهذا الاحتمال الثاني هو الأغلب من الاحتمال الأول، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة، يعني الاحتمال الثاني هو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون: لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، ولغة الكوفة كذا، وهكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك. طبعا في الفقه يوجد له هذا، يعني يوجد له تطبيق هذا الأمر. مثلا الصاع، كلمة الصاع قد تستعمل بلغة الحجاز بمعنى، تستعمل بلغة أهل العراق بمعنى آخر، لغة أهل البصرة قد تختلف عن لغة أهل الكوفة. يعني هذا التقدير، هذا الوزن الصاع أو الحجم المعين هذا يختلف من قوم إلى قوم، أو مثلا الحقة، أو هذه الأوزان إن شاء الله في بحث الزكاة الأخوة لما يطالعون بحث الزكاة ويريدون مثلا، أو بحث الكفارات حينما يريدون أن يقدروا المقادير يجدوا هناك اختلافا كبيرا في نفس اللفظ لكنه موضوع لعدة معاني. فعلى أي معنى مثلا لابد من حمل اللفظ الوارد في كلام المعصوم عليه السلام في الروايات الشريفة على مثلا المعنى في الحجاز، في المدينة، في الكوفة، في البصرة، هذا يقع بحث في الفقه من هذا القبيل. نعم. من الأبحاث أيضا المتعلقة بهذا البحث، ببحث الترادف والاشتراك، هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. طبعا هذه العنوان استعمال اللفظ في أكثر معنى من معنى عفوا يتصور بعدة تصورات، بعضها ممكنة وبعضها يقع البحث في إمكانه أو عدم إمكانه. قد يراد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، طبعا هذا إذا كان اللفظ يعني هذا البحث يقع في اللفظ المشترك، يعني إذا كان لدينا لفظ مشترك يدل على عدة معاني، أو أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي مثلا في آن واحد، حتى اللفظ غير المشترك يقع فيه مثل هذا البحث، وهو أن يستعمل هذا اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه أو معانيه المجازية إذا كان له أكثر من معنى مجازي في آن واحد، هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ طبعا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذا كان المراد، قلنا هناك ثلاث احتمالات في هذا الأمر. الاحتمال الأول أنه يستعمل في أكثر من معنى استعمالات متعددة، بمعنى أنه يستعمل مثلا في المعنى الأول كلفظ العين، الآن مثلا لفظ العين يستعمل في العين الباصرة في استعمال معين مع قرينة معينة لهذا المعنى، ثم يستعمل في معنى آخر بأيضا قرينة معينة أخرى، أن أستعمل لفظ عين وأريد منها العين الجارية، ثم أستعمل لفظة عين وأريد منها مثلا الجاسوس مع قرينة معينة لهذا المعنى، ثم أستعملها في استعمال رابع وأريد منها مثلا الذهب والفضة أيضا بقرينة معينة لهذا المعنى، هذا لا إشكال ولا كلام في جوازه، في إمكانه، في صحته، ما شئت فعبر. هنا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمالات متعددة، طبعا إذا كان لذلك اللفظ أكثر من معنى، قلنا إما أن يكون على نحو الاشتراك أو يكون على نحو الحقيقة والمجاز، أيضا الكلام نفس الشيء، نفس الكلام فيه، فإنه في استعمالات متعددة بقرائن متعددة تصرف اللفظ إلى المعنى المراد، هذا لا إشكال فيه. وأما لو استعمل اللفظ من دون استعمال قرينة، اللفظ المشترك من دون استعمال قرينة معينة، هنا يصبح اللفظ مجملا في المعنى، لا نعرف أي المعنى هو المراد، كأن يقول الشخص رأيت عينان، فلا ندري أي عين رأى، هل العين الباصرة النابعة أو غير ذلك، وهذا تقدم مرارا وتكرارا. طبعا في الحقيقة والمجاز لو أطلق اللفظ ولم يذكر قرين على إرادة المعنى المجازي يحمل على المعنى الحقيقي لما تقدم من أصالة الحقيقة، لو قال رأيت أسدا فنحمل الأسد على الحيوان المفترس باعتبار أنه هو المعنى الحقيقي كما ذكرنا في بحث أصالة الحقيقة أو أصالة الظهور، الظاهر هنا هو المعنى الحقيقي وهو الأسد أو الحيوان المفترس، هذا معنى لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى. المعنى الثاني هو أن يستعمل اللفظ في مجموع معانيه، يعني لو جعلنا هناك معنى هذا المعنى يشمل جميع المعاني التي يدل عليها اللفظ، واستعملنا اللفظ في استعمال واحد فقط، هنا الاستعمال مرة واحدة، واللفظ يدل على مجموع المعاني التي يدل عليها، هذه حالة ثانية، بمعنى أن يكون اللفظ في هذا الاستعمال نريد منه أن يدل على كل المعاني، مجموع المعاني التي يدل عليها في استعمال واحد. هذا الأمر طبعا ممكن ويمكن أن يقع في حالة ما إذا كان مجموع المعاني التي يدل عليها اللفظ لها حكم واحد، إذا كان حكمها حكم واحد يمكن للمتكلم أن يذكر اللفظ المشترك مثلا ويقصد منه مجموعة المعاني أو مجموع المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ الواحد، من قبيل مثلا لنمثل بمثال، مثلا لو قلت أنا أخاطب الله سبحانه وتعالى أقول إلهي إن جميع الموالي أو أن كل مولى هو عبد لك، كلمة مولى مشترك اللفظي تدل على السيد من جهة وتدل على العبد من جهة أخرى، الخادم يعني، المالك والمملوك يعبر عنه بمولى، فيقال للعبد هو مولى فلان ويقال للسيد هو مولى العبد الفلاني، فكلمة مولى مشتركة بين السيد والمولى. أما حينما أريد أن أبين أن الشخص سواء كان سيدا أو كان عبدا هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يختلف الأمر بينهما، العبيد والسادة هم عبيد لله سبحانه وتعالى، واستعملت كلمة مولى فقلت إلهي وسيدي كل مولى، هذه كلمة مولى مشترك بين السيد والعبد، أقول كل مولى هو عبد لك، حكم هنا من هذه الجهة حكم السيد وحكم العبد حكم واحد، كلاهما هو عبد لله سبحانه وتعالى، فهنا بما أن الحكم واحد أستطيع أن أستعمل كلمة مولى وأقصد منها المجموع من السادة والعبيد، فحينما أقول كل مولى هو عبد لك أقصد أن كل إنسان سواء كان سيدا أو كان عبدا هو عبد لله سبحانه وتعالى، هذا الاستعمال صحيح ولا مشكلة فيه، فاستعملت لفظ المولى وهو مشترك في مجموع معانيه باعتبار أنها مشتركة في الحكم. أو مثلا كما يقولون أو يمثلون أن المرأة لا تخلو من قرء، القرء أيضا لفظ مشترك بين حالة الحيض وحالة الطهارة، المرأة إذا كانت في مدة الحيض يقال عن مدة الحيض بالقرء، ومدة الطهارة أيضا يعبر عنها بالقرء، فإذا قلت المرأة لا تخلو من قرء يعني سواء كان حيضا أو طهارة لا يفرق، فهنا استعمل اللفظ في معانيه المتعددة ولكن ماذا؟ مجموع المعاني، فهنا في الحقيقة ليس هو استعمال لللفظ في معاني متعددة كل معنى ملحوظ بذاته وبنفسه، هذه ملاحظة مهمة، أنه هنا الاستعمال كأنه استعمال في معنى واحد وهو المعنى الكلي الجامع لتلك المعاني، وليس هو استعمال لللفظ في كل معنى من المعاني بخصوصياته على حدة، لا، هذه الحالة الثالثة التي ستأتي. إذن الحالة الثانية وهي أن يكون استعمال اللفظ في مجموع معانيه في آن واحد، قلنا هذا يمكن وواقع، هذا قلنا في حالة إذا كان الحكم حكما واحدا على جميع المعاني. وأما الحالة الثالثة وهي أن يستعمل اللفظ في آن واحد في معانيه المتعددة ولكن يراد منه كل معنى بخصوصيته في نفس الآن، يعني أستعمل لفظة عين مثلا وأريد من هذه العين أقول رأيت عينا وأنا أريد ماذا؟ أريد العين الباصرة، أريد العين النابعة في آن واحد، هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ هنا كلام وقع كلام طويل وعريض في بحث هذه النقطة. الشيخ هنا يقول أن هذا غير ممكن، ما يلتزم به الشيخ هنا أن استعمال اللفظ في أكثر من معناه في هذه الحالة الثالثة وهي أن يستعمل اللفظ ويقصد كل اللفظ المشترك طبعا أو اللفظ الحقيقة والمجاز ويقصد كل معنى من معانيه بحده لا المجموع كما في الحالة الثانية وإنما كل معنى من المعاني بحده وخصوصياته، يقول هذا محال لا يمكن أن يقع. أما لماذا لا يمكن أن يقع؟ يقول: لو رجعنا إلى بحث قد تقدم سابقا وهو وجود الشيء، قلنا أو بحثنا في المنطق، من الالتفات إلى هذه المقدمة حتى نفهم الدليل لماذا لا يصح مثل هذا الاستعمال أو لا يمكن مثل هذا الاستعمال. سابقا في علم المنطق تقدم أن بحثنا أن للشيء أربعة وجودات، اثنان منها حقيقيان واثنان منها اعتباريان. مثلا هذا الكتاب له أربع وجودات، الذي أمامي، هذه النظارة التي أمامي لها أربع وجودات، اثنان منها وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. الوجودان الحقيقيان هما الوجود الخارجي، هذا الوجود الخارجي لهذه النظارة، هذه وجودها في الخارج، هذا وجود حقيقي يترتب عليه الأثر في الخارج، يقع منها أثر معين في الخارج، هذا الوجود الأول الحقيقي. الوجود الثاني هو وجودها العلمي في ذهني، يعني الصورة المنطبعة في ذهني عن هذه المرآة، عفوا عن هذه النظارة، إذن لها وجود ثاني وهو حقيقي أيضا، وهو الوجود العلمي، الصورة العلمية الموجودة في ذهني عن هذا الأمر. أيضا هذه لها أثر، لها أثر خارجي، وهي أنها ترفع عني الجهل بهذه النظارة. إذن الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودان حقيقيان. الوجودان الاعتباريان هما وجود الشيء في اللفظ هذان، ووجود الشيء في الكتابة، حينما أكتب مثلا أقول نظارة، هذا لفظ نظارة، هذا وجود لها ولكن وجود اعتباري. حينما أكتب نظارة وجودها في الكتابة فهذا وجود لها ولكنه وجود اعتباري. لماذا اعتباري؟ لأنه من اعتبار الإنسان، من وضع الإنسان، أنا وضعت هذا اللفظ لهذا الشيء للتعبير عن هذا المعنى، أنا وضعت هذه الحروف وبالتالي الكلمة لهذا المعنى الموجود في ذهني. طبعا الوجود الأول هو الوجود الخارجي، ثم يأتي إلى الذهن، الذهن ينتزع عنه صورة عن هذا الوجود الخارجي، ثم أعبر عن هذه الصورة بوجود اللفظ، ثم قد أستطيع ماذا؟ أن أكتب هذا اللفظ على بشكل حروف ورموز على الورق مثلا. فالوجودات هكذا: الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي. الوجود اللفظي والوجود الكتبي في الحقيقة وجودان اعتباريان جعليان، يعني أنا جعلت هذا المعنى، جعلت له وجودا في اللفظ. لماذا؟ لأجل كما ذكرنا لعله سابقا أن الحكمة من وضع الألفاظ ووضع الكلمات والحروف إنما هو لأجل التفهيم. أنا حينما أريد أن أنقل المعاني الموجودة في ذهني إلى شخص آخر وهو يريد أن ينقل المعاني الموجودة في ذهنه إلي أنا، كيف؟ لابد هناك وسيلة. نقل المعاني من ذهن إلى ذهن آخر يحتاج إلى وسيلة، تكون وسيلة نقل بين الطرفين. هذه الوسيلة من اعتبار الإنسان، الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قدرة على ماذا؟ على إيجاد هذه الوسيلة، وهي ماذا؟ استعمال الألفاظ والحروف والكلمات. فيكون اللفظ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود اعتباري، وجود جعلي، الإنسان جعله لنفس ذلك المعنى الموجود في ذهنه. فحينما يطلق اللفظ في الحقيقة المراد هو المعنى، واللفظ يكون مندكا في المعنى. يعني أنا حينما أقول ما ويسمعني شخص أقول هذه الكلمة، فالذي يتبادر في ذهنه ليس هذا اللفظ المكون من ميم ألف همزة، حينما أقول له أريد ما أن لا يتبادر في ذهنه ماذا؟ هذا اللفظ، أنني أريد الميم والألف والهمزة، لا، أنا لا أريد ذلك، أريد ذلك المعنى المندك في هذا اللفظ الذي يعبر عنه هذا اللفظ، وهو هذا السائل الشفاف البارد بالطبع. فهنا اللفظ يكون آلة، كالآلة ماذا؟ لإحضار المعنى في ذهن المستمع، آلة لإيجاد المعنى في ذهن المستمع. ولذلك حينما نتكلم ونتفاهم لا نلتفت إلى الألفاظ عادة. لا يأتي اللفظ في ذهننا، كل شخص يطلب شيئا يقول أريد ما أن، لا تصور أنه يريد الميم والألف والهمزة، لا يريد هذا اللفظ، وإنما يريد المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. بناء على ذلك يكون لحاظ اللفظ لحاظا آليا، لا يكون هو المراد بنفسه، إنما هو آلة لإيصال المعنى، لإيصال الذهن للمعنى، وأنني أريد المعنى لا أريد اللفظ. فاللفظ يكون ماذا؟ يكون مندكا تماما غير ملحوظ، الملحوظ هو المعنى، يكون مندكا وفانيا في المعنى، لا يلحظ اللفظ. الآن كل إنسان ليجرب نفسه حينما يتحدث أو يستمع إلى الآخرين لا يتصور الألفاظ، وإنما ما يأتي في ذهنه هو تصور المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ. طبعا إلا إذا أراد شخص ماذا أن يأتي ويصحح مثلا الكلام، هذا الأشخاص الذين وظيفتهم التصحيح، تصحيح الكلام، هنا لا يلتفت إلى الألفاظ أنها مكتوبة مثلا بشكل صحيح أو ليست مكتوبة بشكل صحيح، هنا يلتفت إلى الألفاظ ولا قد لا يلتفت إلى المعاني، ولكن بشكل عام حين التفاهم، حين التكلم وحين الاستماع، حتى أنت حينما تتكلم لا تلتفت إلى الألفاظ التي تستعملها، إنما تلتفت إلى المعاني التي تريد إيصالها، وبشكل غير محسوس تستعمل الألفاظ الموضوعة لهذه المعاني وتستعملها في وتسمعها لمستمعيك. إلا طبعا في بعض الأحيان الإنسان قد يكون أو يكون مثلا شاكا في عملية الوضع، أو من يتعلم اللغة حديثا فيأتي مثلا ويفكر أنه إذا أراد أن يوصل هذا المعنى يفكر أنه أي لفظ يستعمل، قد يلتفت إلى اختيار اللفظ، ولكن بشكل عام كما قلنا لا يلتفت إلى اللفظ وإنما يلتفت إلى المعنى. الشيخ ينظر لهذه الحالة يقول هذا شبيه بالمرآة، أنت حينما تأتي وتنظر إلى صورتك في المرآة. في الحقيقة هنا النظر يكون إلى الصورة أولا وبالذات. نعم أنت تنظر إلى المرآة ولكن لا تلحظ المرآة أو لا تلتفت إلى المرآة، تنظر إلى الصورة المنعكسة في المرآة. أنا حينما أأتي مثلا وأريد أن أنظر إلى وجهي أنه نظيف أو ليس بنظيف مثلا، أو عندي مشكلة معينة أريد أن أنظر إليها، أنا صحيح أنظر إلى المرآة، ولكن هل أنا متوجه إلى المرآة أو متوجه إلى الصورة المنعكسة في المرآة؟ كل توجهي كل نظري هو إلى الصورة المنعكسة في المرآة. المرآة دورها دور الآلة، فهي لا تلحظ، هي مندكة في الصورة، النظر كله إلى الصورة. طبعا بعض الأحيان لا قد ألتفت إلى المرآة كما لو كنت أريد ماذا أن أشتري مرآة، أنظر هنا بعد لا أنظر إلى الصورة فيها، أنظر إلى أن هذه المرآة مثلا جيدة نظيفة صقليتها جيدة حجمها شكلها، لكن حينما أأتي في الصباح وأنظر إلى وجهي في المرآة أنا أصلا لا غير ملتفت إلى المرآة، كل نظري هو إلى الصورة، مع أنني كما أنظر إلى الصورة أنظر أين الصورة، أين هي الصورة؟ في المرآة، أنا أنظر إلى المرآة في الحقيقة، ولكنني لا منشغل ذهني عن المرآة وكل نظري متوجه إلى الصورة. كذلك اللفظ، حينما أستعمل اللفظ أصلا اللفظ يكون مندكا في المعنى، كل توجهي وكل نظري هو إلى المعنى المندك في المعنى الذي يدل عليه اللفظ. طبعا بناء على هذا يقول الشيخ إذا لا يمكن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بحسب هذه الطريقة الثالثة. لماذا؟ لأنه لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى، يعني أراد بهذه الطريقة الثالثة وهي أنه يريد كل معنى بخصوصيته بخواصه، يلزم اندكاك اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد، لفظ واحد وهو يكون ماذا؟ أن يلحظ آليا ومندكا وفانيا في أكثر من معنى في آن واحد، هذا غير ممكن، أن يكون شيء واحد يندك في عدة أمور في آن واحد أو يلحظ كآلة ومرآة في عدة أمور في آن واحد، لا بد. نعم هذا ممكن في ظروف مختلفة، يعني في أوقات مختلفة، إذا كان في أوقات مختلفة ممكن، وأما في وقت واحد فغير ممكن، ولذلك يقول باستحالتي أن ينظر أو يكون اللفظ يستعمل في عدة معاني في آن واحد بهذا الشكل. قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه. طبعا قلت هذا ليس فقط في اللفظ المشترك، أيضا في الحقيقة والمجاز نفس الكلام يأتي، لكن لو استعمل اللفظ من دون قرينة يحمل على المعنى الحقيقي، لكن لا يمكن استعماله وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي في آن واحد. كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، كما مثلنا هذا النوع الثاني. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى قرينة. نعم هذا استعمال مجازي، لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع لمجموع المعاني، إنما وضع لكل معنى معنى على حدة، فيكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، ووضع لكل معنى ولم يوضع إلى المجموع. وإنما وقع البحث، هذه الحالة الثالثة، والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. الدليل: إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى، يعني الاستعمال يكون بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ، لكن لا بوجوده الحقيقي، لا بوجود المعنى الحقيقي، بل بوجوده الجعلي التنزيلي لاعتباره، يعني لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا واعتبارا، نحن اعتبرنا اللفظ وجود لذلك المعنى، فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وإلى المعنى تنزيلا، يعني نحن أوجدنا اللفظ، ولكن هذا اللفظ بما هو عنوان وكاشف وحاكي عن ذلك المعنى، وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعراض. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى كأنما أوجد المعنى وألقاه وألقى المعنى بنفسه إلى المخاطب، فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة، ملحوظ آلة، وطريقا للمعنى، وفانيا فيه، فانيا في المعنى، وتبعا للحاضه. والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه. وهذا نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، والوجود الحقيقي للمرآة، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها، إلى الصورة بطريق المرآة بنظرة واحدة، هي للصورة بالاستقلال والأصالة، وللمرآة بالآلية والتبع، يعني المرآة آلة لعكس الصورة، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة وفانية فيها، فناء العنوان في المعنوان. وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعماله في معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما أي من المعنيين مرادا من اللفظ، كما إذا لم يكن إلا نفسه، يستلزم لحاظ كل منهما، يعني كل من المعنيين بالأصالة، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع، في آن واحد يكون تبعا وفانيا، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد، أعني به اللفظ الفاني في كل والمندك في كل من المعنيين، وهو محال بالضرورة، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد، لا يمكن أن يلحظ بلحاظين في آن واحد. ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا؟ إن هذا لمحال، يعني في آن واحد تنظر إلى صورتين، كل واحدة من الصورتين تسع المرآة بتمامها، هذا غير ممكن. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عنه. نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال، ثم لحاظه فانيا في معنى آخر في استعمال ثان، يعني مثل الحالة الأولى التي ذكرناها، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في وقت آخر إلى صورة أخرى تسعها. وكذا يجوز في الحالة الثانية، يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، يعني صورتين في صورة مجتمع في صورة واحدة. وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد وهو مجموع المعنيين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة هي ماذا؟ مجموع الصورتين، نعم مجموع الصورتين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين. تنبيهان إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.